أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. قلنا بأنه أقسام الاقتصاد وفروع الاقتصاد، ذكرنا المهم منها، وهناك أمور أخرى، أقسام أخرى يظهر حالها مما ذكرناه، إما مركبة من بعض الأقسام التي ذكرناها يظهر حال ذلك، إلا أنه لهم اصطلاح في ذلك، أي اقتصاديون لهم اصطلاح في ذلك. الآن نذكر بعض المصطلحات الواردة في علم الاقتصاد التي يتداول على ألسنة الاقتصاديين، لها تأثير في فهم أركان الاقتصاد ومعالمه. هذه هي التي نريد أن نبينها، إذ إن هذا العلم هو جديد في الحوزة، لا بد من الإلمام بهذا العلم في الجملة، فلذلك نذكر، وإلا ما يحتاج أن نذكر، لا بد أن ترجع إلى مصادرها. هذه المصطلحات هي لها التأثير في فهم معالم الاقتصاد وأركانه. من جملة تلك المصطلحات النمو الاقتصادي أو الكفاية الاقتصادية، وقالوا بأن الكفاية الاقتصادية تدرس من زاويتين: الكفاية الإنتاجية والكفاية الخاصة بتوزيع عناصر الإنتاج بين نواحي النشاط الاقتصادي. بعبارة أخرى، كفاية إنتاجية وكفاية توزيعية، توزيع تلك المواد على موارد نواحي النشاط الاقتصادي. والمراد بالكفاية الإنتاجية تحديد أفضل كمية من المستخدمات الإنتاجية التي يمكن الجمع بينها لإنتاج حجم معين من الإنتاج على أساس تكنولوجيا الإنتاج السائدة في صناعة ما، وعلى أساس أسعار هذه المستخدمات. فحينئذ كفاية الإنتاجية إنما تتحدد بأمرين: استعمال التكنولوجيا بالحد على الوجه الأحسن لإنتاج السلعة، وكذلك معرفة أسعار هذه المنتجات. إذا قدرنا أن نحسب هذين الأمرين نصل إلى الكفاية الإنتاجية. وكيف؟ فإنه على أساس أسعار المستخدمات الإنتاجية يمكن تحديد التكلفة الكلية لكل مجموعة من هذه المستخدمات، واختيار تلك التي تكون تكاليفها أقل ما يمكن. وبذلك نلاحظ أن الكلفة الإنتاجية تربط بين الإنتاج والتكاليف، وذلك على أساس كميات المستخدمات اللازمة وأسعارها في السوق. وحينئذ يمكن تحقيق إنتاج معين بأقل تكلفة ممكنة، أو تحقيق أكبر إنتاج ممكن بتكلفة معينة. هذا هو المراد من التكلفة الإنتاجية. وأما التكلفة التوزيعية، والمراد بالمفهوم الآخر أي لكفاية الإنتاجية، وهو ما يتعلق بطريقة توزيع الموارد النادرة في المجتمع على النشاطات التي تنتج السلع والخدمات المختلفة، بحيث يمكن لنا القول بأن موارد مجتمع ما قد وزعت بكفاءة. إذا كان لا يمكن تغيير هذا التوزيع دون أن يؤدي ذلك إلى أن يصبح بعض أفراد المجتمع في وضع أسوأ فما كانوا عليه قبل التغيير، أما إذا كان التغيير مما يمكن أن يفيد البعض من دون أن يحدث ضررا للبعض الآخر، يكون التوزيع السابق للموارد أقل كفاءة. وهذا المفهوم في الكفاية الإنتاجية يطلق عليه اصطلاح مفهوم باريتو،
وقد عنيت الدراسة الخاصة باقتصاديات الرفاهية بدراسة الشروط التي يجب تحققها حتى يمكن أن يتحقق التوزيع الأمثل أي الأكثر كفاءة للموارد الإنتاجية بين النشاطات الاقتصادية المختلفة. وقد كانت نتيجة هذه الدراسة التوصل إلى بعض الاقتراحات فيما يتعلق بالعوامل التي يمكن أن تفرضها أو تضر بهذا التوزيع الأمثل، مثل وجود الاحتكار في الإنتاج أو في الشراء والضرائب غير المباشرة وغير ذلك. هذا مراد من الكفاءة الاقتصادية، سواء الكفاءة هذه في الكفاءة الإنتاجية أو في كفاءة توزيع الثروات حينها. هذا ما يتعلق بالكفاءة الاقتصادية، كفاءة الاقتصادية. العنوان الثاني النمو الاقتصادي، أي أن النمو المتواصل في الطاقة الإنتاجية للمجتمع يؤدي إلى نمو الدخل القومي. وقد لعب تحليل النمو الاقتصادي دورا هاما في الفكر الاقتصادي الحديث خلال العقدين الأخيرين، حيث أن الاهتمام بمشاكل الدول النامية وعدم ملائمة الأدوات الاقتصادية التقليدية لتحليل هذه المشاكل أدى إلى مجموعة متكاملة من النظريات الوصفية والتحليلية التي تتعلق بدراسة مشاكل النمو الاقتصادي. ترون أغلب الدول يعانون من النمو الاقتصادي، وكل دولة ترى في كل عام تدرس نموها الاقتصادي في كل عام وتذهب إلى أن النمو متكامل أو ليس متكامل. كما أنه من ناحية أخرى أدى الاهتمام بالتوظف الكامل في الدول الرأسمالية الصناعية إلى السؤال، ما هي العوامل التي تحدد معدل نمو اقتصاد ما من عام إلى عام آخر؟ والفكر الاقتصادي لحد الآن لم يصل إلى إجابة محدودة لهذا السؤال، على أن هناك اتفاق عام على أن معدل النمو يتوقف على عوامل كثيرة، منها معدل نمو القوة العاملة، ومنها معدل التقدم، ومنها معدل التقدم التكنولوجي منضما إلى التقدم في مهارة القوة العاملة والكفاية التنظيمية. هذه عوامل تدعو إلى النمو الاقتصادي. وقد تعددت نظريات النمو الاقتصادي ولعبت حد وبقيت حتى اليوم تتميز بالتجريد والشكلية، حيث أعطت الاهتمام الكبير بدراسة الخصائص الرياضية لنماذج النمو التي تقدمها دون الاهتمام بارتباطها بالواقع التجريبي. ومن أمثلة هذه النماذج نموذج هارود ودومار. أن الاهتمام العام بالنمو الاقتصادي ينبع من أن ارتفاع معدل النمو يرتبط بارتفاع مستوى الرفاهية في المجتمع، فالنمو الاقتصادي يساوي الرفاهية في المجتمع. أي زيادة في النمو الاقتصادي زيادة في النمو في الرفاهية الاجتماعية، إذا بقيت العوامل الأخرى على ما هي عليه. هذا هو الربط الكلي والقاعدة الكلية عندهم، ارتباط بين معدل النمو ومعدل الرفاهية، ازدياد في هذا الجانب ازدياد في هذا الجانب الآخر على نحو الطردية والعكسية. هذا ما يتعلق. لكن لما يأتون إلى هذه القاعدة يأتون إلى بعض الدول، ولو كانت هذه الدولة كبرى وصناعية، ينصدمون في ذلك. نمو اجتماعي موجود، رفاهية ما موجودة، فما هو السبب في ذلك؟ ويضربون المثال نظام البريطاني والاقتصاد البريطاني، فيقولون بأنه هذه مقارنة، مع أن المقارنة بين معدل النمو في بريطانيا ومعدلات النمو في دول أخرى توحي بأن معدل الرفاهية لا يرتفع في بريطانيا بالسرعة المتوقعة. ويجيب بعض الاقتصاديين على هذا، لماذا بريطانيا هي دولة صناعية كبرى لما يقيسونها مع ألمانيا أو اليابان يرون بأن الرفاهية الموجودة في بريطانيا دون المستوى في الرفاهية في هاتين الدولتين مع أنها من الدول الصناعية نمو اقتصادي. يجيب بعض الاقتصاديين على هذه الملاحظة بقولهم أن الشعب البريطاني يفضل الاستهلاك الحاضر بالمقارنة مع المستقبل، أي أن معدل تفضيله الزمني أكثر وارتفاعا من الدول الأخرى، ولذلك يتميز الاقتصاد البريطاني بمعدل منخفض نسبيا. هذا اعتقاده. ويعتقد الاقتصاديون أن الشعب البريطاني يجب أن يقلل من استهلاكه الحاضر حتى يمكن أن يزيد الادخار والاستثمار تبعا لذلك، وحتى يمكن أن ينمو الاقتصاد البريطاني بمثل السرعة التي ينمو بها اقتصاد الدول الأخرى. إلا أن البعض الآخر لا يرى هذه النظرية. من الاقتصاديين يعتقدون أن هذا التفكير ليس إلا تفكيرا سطحيا بسيطا، إذ إنه يتجاهل الخسائر الفادحة التي أصيب بها الاقتصاد البريطاني بسبب الحرب العالمية الثانية وظهور ألمانيا واليابان كدول صناعية قوية تنافس بريطانيا منافسة حادة تجعل اقتصادها لا يمكن أن ينمو بالمعدل المرغوب فيه. لقد غير التطور الاقتصادي بعد الحرب العالمية الثانية والذي شمل العالم أجمع الظروف التي كانت سائدة قبل هذه الحروب، هذه الحرب، والتي كانت تساعد الاقتصاد البريطاني على النمو بمعدلات مرتفعة للغاية. وبعبارة أخرى، أن الاقتصاد البريطاني قد وصل إلى مرحلة الشيخوخة، فهو يحتاج إلى تغييرات جوهرية حتى يستعيد عافيته. وينتقد البعض الاهتمام الزايد بموضوع النمو الاقتصادي وعلاقته برفاهية المجتمع. ما هذه العلاقة الكلية التي بين النمو الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية؟ انتقدوا هذا المعادلة على أساس أنه ما لم يكن اهتمام بالتكاليف الاجتماعية، هناك سبب آخر في الرفاهية الاجتماعية في الرفاهية. هذا السبب لا بد من معالجته، وهو الاهتمام بالتكاليف الاجتماعية التي يتضمنها النمو الاقتصادي، والتي تترتب عليه تكاليف تلوث البيئة وتكاليف المناظر الطبيعية الجميلة التي تتحول إلى تجمعات صناعية قذرة إلى غير ذلك. هذه كلها تضر بالرفاهية الاجتماعية. ما نلاحظ هذه الأمور، تكون هذه فوائد هذا النمو من ناحية الرفاهية الاجتماعية مجرد فوائد وهمية. مهما نستفيد من النمو الاقتصادي، إذا لم نعالج هذه المشكلات الاجتماعية هذه تكون من مجرد وهم حينئذ. ولا ننسى أن ما ذكره الاقتصاديون إنما يبتني على أسس مادية صرفة، وهي لا تكفي في جانب الرفاهية للإنسان ما لم يكن هناك استقرار نفسي روحي. وهذا الاقتصاد المادي بمعزل عن الأخير بالكلية مما سيأتي بيانه. ولذلك من أهم ما يؤخذ على الاقتصاد المادي أنه لم يجلب الرفاهية أو الراحة للإنسانية. هذا ما سيأتي بيانه. ومن الانتقادات الكلية للاقتصاد المادي، هذا النمو الاقتصادي لم يحصل مرة واحدة، وإنما مرت بمراحل متعددة، وهذه المراحل المتعددة تبعا للمجتمعات التي مرت عبر تلك المراحل. تارة كان مجتمع زراعيا، ثم صار المجتمع صناعيا، ثم غير ذلك. هذه المراحل لا بد من دراستها حتى يتبين مراحل النمو الاقتصادي، وسيأتي بيانه إن شاء الله.